إذا طلقها ثلاثا قبل الدخول لا تحرم عليه، إذا قال أنت طالق ثلاث قبل أن يدخل بها تعتبر طلقة واحدة، وإذا قال العبد أنت طالق مرتين قبل الدخول تكون طلقة واحدة. تبين طبعا، لكن لا تحرم عليه، لا تحرم عليه. إذا قال لها قبل الدخول أنت طالق، أنت طالق مرتين، لا تحرم عليه، تبين تعتبر طلقة واحدة تبين بها. وهذا على المذهب الصحيح. وقال أصحاب مالك بل تحرم بالبتات قبل الدخول، إذا بتها قبل الدخول تحرم عليه. قال أنت طالق ثلاثا قبل الدخول تحرم عليه، وقال أنت طالق مرتين قبل الدخول تحرم عليه. وكذلك بهذه الصيغة، يعني لو جمع أو رتب قبل الدخول قال أنت طالق طالق طالق، هذا الترتيب، أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو جمع قال أنت طالق ثلاث، هذه الصيغة لا تحرم به. كذلك لو قال لها قبل الدخول كلما طلقتك فأنت طالق، تطلق المرة الأولى والمرات الأخرى لا يحقها الطلاق لأنها بانت. نعم، والسلام عليها مطلقا سواء كان رتب أو جمع. أي نعم. ثم قال وفي الطلاق، وفي الطلاق والرضاع والعدد بنى على اليقين من الشك وعد. وفي الطلاق والرضاع والعدد بنى على اليقين من شك وعد. إذا شك في الطلاق يبني على اليقين، فإذا شك مثلا هل طلق امرأته أم لا يبني على اليقين وهو عدم الطلاق، وإذا تأكد أنه طلقها وشك في إرجاعها يبني على اليقين وهو أنها مطلقة، وإذا شك في الرضاع يبني على اليقين وهو عدمه، وإذا تأكد من الرضعة مثلا الأولى وشك في الثانية يبني على اليقين وهو عدمه، وإذا شك في العددية يبني على يقينه، أي قال أنه طلقها مرة لكن شك في الثانية يبني على اليقين أنه طلقها مرة واحدة، وإذا شك مثلا تأكد من أنه طلقها مرتين ولكن شك في الثالثة يبني على اليقين وهو أنه طلقها مرتين. وكذلك في الرضاع، شك في الرضاعة خامس يبني على اليقين وهو أنه أن الولد رضع أربع رضاعات. و بناء يقيني من شك وعد، معناها من شك في الطلاق أو من شك في الرضاع أو من شك في العدد ومن شك أثناء العدد. نعم. ثم قال إن قال إحداكن طالق ولم ينوي بالقرعة التعينية. إذا قال إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها فيلجأ إلى القرعة، لأن إخراج الأمور الشرعية يلجأ فيه إلى القرعة كما نلجأ إلى القرعة في العبيد إذا لم يسعهم الثلث، إذا وصى الميت بعتقهم ولم يسعهم الثلث نلجأ إلى القرعة، نلجأ إلى القرعة كذلك في تقسيم الحقوق على الزوجات، كذلك نلجأ في القرعة نلجأ في القرعة للطلاق. يقترع عليهن وأيهن خرج سهمها تطلق تكون مطلقة. نعم. إن قال إحداكن طالق ولم ينوي بالقرعة تخرج يتيم، معناها يخرج تعين بالقرعة تعين يتيم. نعم. راتي يعين المطلقة منهن، من خرجت سهمها فهي المطلقة، يتم طلاق من خرج سهمها منهن. نعم. أو قال طلقت كإصبع ويد أو جزء طلقة فطلقة تعد. كذلك إذا قال طلقت إصبعك أو طلقت يدك أو طلقت جزءك جزء أو طلقت جزء طلقتي طلقت جزء طلقتي، هذه كلها تعد طلقة التهم. وهذا عند المالكيين وعند الشافعيين وعند أحمد بن حنبل، واشترط أبو حنيفة أن يكون جزءا معتبرا، كان يقول طلقت رقبتك رقبتك طلقت رقبتك أو طلقت ظهرك أو طلقت بطنك أو طلقت وجهك يكون جزءا معتبرا، أو طلقت فرجك يكون جزءا معتبرا. اشترط ذلك أبو حنيفة. وقال داود الظاهر هذا لا يسمى طلقة ولا اعتد. نعم. لا إن يكون صدق ظفرا وشعر سنا وريقا دمعها فهو هذا. أما إذا كان أما إذا قال لها شعرك طالق أو ظفرك طالق أو طلقت ظفرك أو طلقت شعرك أو طلقت سنك أو طلقت ريقك أو طلقت دمعك، فهذا هدر لا يسمى طلاقا على الصحيح في مذهب الإمام أحمد. وفي رواية له أن السن والشعر والظهر لأنها متصلة أجزاء متصلة تعتبر طلاقا، وأما الدمع والحمل والريق والدم فهذه قطعا لا تعتبر طلاقا، من طلقها لا يعتبر طلق امرأته. هذا على صحيح من مذهب الإمام أحمد. إلى قوله باب الرجعة، سيتكلم هنا عن الطلاق الرجعي وأحكام الرجعة. قال من طلقت، قال إن لم تبن أو تحرم المرأة له إن لم تبن أو تحرم المرأة له رجعتها صداقها لن يبذله. إذا لم تحرم المرأة على الزوج أو لم تبن، إذا حرمت عليه لا يكون الطلاق طلاقا رجعيا. الأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وكذلك إذا كانت بائنة لا يحل له أن يرتجعها، سواء كانت البينونة بسبب الفسخ أو بسبب الخلع أو بسبب الطلاق قبل الدخول. وأما إذا كان الطلاق خاليا من هذه الأوصاف، خاليا من أنه طلاق بتات أو من
من أنه طلاق بائن فيجوز له أن يختزع الزوجة متى شاء ما دامت في العدة. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. بعولتهن أحق بردهن في ذلك. هذه سورة البقرة. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم لعمر بن الخطاب عندما طلق ابن عمر زوجته قال: مره فليراجعها. ولا يبذل لها صداقا لأنها ما زالت زوجة له، لا يبذل لها صداقا إن يختشعها. ويجوز له أن يختشعها بدون إذن الولي وبدون إذنها هي، لا يطلب إذنها هي ولا إذن وليها في اختشاعها. وبالنسبة للرجعة أجمع العلماء على أن للزوج أن يرتجع زوجته من طلاق مسها فيه إذا لم تبن أو تحرم عليه، وأجمعوا على أنه لا يلزمه صداق، واختلفوا في الإشهاد وصيغة الإرجاع. فقال مالك وأحمد وأبو حنيفة: الإشهاد مستحب، وقال الشافعي: هو واجب. واستدل الشافعي بقول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، وبحديث عمران بن حصين الذي أخرجه أبو داود قال فيه: سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأتها ثم يراجع ولا يشهد، قال: فليشهد إذا طلقها وليشهد إذا راجعها. وفي رواية البيهقي: سئل عن الرجل يراجع امرأته ولا يشهد، قال: في غير سنة فليشهد الآن. وفي رواية الدارقطني: ويستغفر الله. واحتج الجمهور بأن الارتجاع حق من الحقوق، والأصل في الحقوق أنه يجوز لصاحب الحق أن يأخذه دون أن يشهد عليه، ولهذا عارض القياس النص فحملوا النص على الاستحباب. وأما الارتجاع بالقول فقال الشافعي: هو شرط، لا يجوز للزوج أن يرتجع بدون قول، معناها لا 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 يكفي الارتجاع بالفعل فقط، معناها لا يكفي عنده الارتجاع بالوطء فقط، لا بد أن يقول إنه أرجعها. وقال أبو حنيفة وأحمد: الوطء كاف ولو بدون نية في الارتجاع، من وطع مطلقته الرجعية فقد ارتجعها ولو لم ينوي الرجعة. وقال مالك: لا يرتجعها إلا إذا نوى الرجعة بذلك، لأن مالك يحرم عنده أن يخلو الزوج بزوجته الرجعية، مطلقته الرجعية، قال هي أجنبية عليه ولا تجوز له إلا بعد الارتجاع، ولهذا لا يخلو بها عنده، ولا يرى لا ينظر إلى شعرها، ولا يأكل معها إذا كان وحدهما، وحكمه معها حكمه مع سائر الأجنبيات. أما أحمد وأبو حنيفة فيرعان أنها زوجة كسائر الزوجات، ولهذا يدخل عليها ويخلو بها، تتزين له ويطاعها متى شاء، ويكون ذلك ارتجاعا له. إشهاد قال إذن الولي كإذنها لا يطلب، معناها لا يطلب وليس شرطا في الرجعة أن تأذن المرأة المرتجعة ولا أن يأذن وليها، الإشهاد إن أرجع فيها يندب، أما الإشهاد على الرجعة فهو مندوب كما رأينا عند أحمد ومالك وأبي حنيفة. عاد بأمسك ورد ورجع أو وطئه بعد الطلاق إن وقع، يعود إلى زوجته المطلقة الرجعية بقوله أمسكتها أو أرجعتها أو رددتها أو بفعله وهو الوطئ أو بوطئها بعد الطلاق إن وقع الوطئ. وجاز وطء زينة، وجاز وطء زينة أو السفر ما كالطلاق والظهار معتبر. وجاز وطء زينة أو السفر، يجوز عند أبي حنيفة وأحمد للزوج من زوجته الرجعية أن يطأها، لكنه إذا وطئها تعود إليه، ويجوز لها أن تتزين له، ويجوز أن تتشوف له وتتزين، ويجوز له أن يسافر بها وأن يخلو بها، أن تسافر معه. وكذلك يلحقها عند الجميع ما أي الذي كالطلاق والظهار من الأحكام كالخلع والملاعنة والتوارث، يتوارثان، يلحقها الطلاق إذا طلقها، يلحقها الملاعنة إذا لاعنها، يلحقها الخلع إذا خالعها، كذلك إذا ظهر منها يلحقها الظهار، أي الذي كالطلاق والظهار من الأحكام معتبر في حقها. نعم لما قال وهي على ما قد بقي من الطلاق ولو يعود بعد زوج وفراق، وهي على ما قد بقي من الطلاق. أنا إذا طلق رجل امرأة وبقي مثلا له بقي له من الطلاق مثلا بقي يملك منها مثلا بقي يملك منها طلقتين مثلا أو تطليقة واحدة، فإنها إذا تزوجت وطلقت وتزوجها من جديد لا يملك منها إلا تطليقتين، إلا التطليقتين السابقتين التي اللتان تطليقتين السابقتين اللتين كان يملك. معناها هو تزوج هو طلقها وأصبح طلقها، وعندما طلقها أصبح لا يملك منها إلا تطليقتين، أو طلقها مرتين فأصبح لا يملك منها إلا تطليقة واحدة. فلو أنها تزوجت وطلقت وعادت إليه لعادت بنفس الوصف، معناها لعادت وهو لا يملك منها إلا تطليقة واحدة، فإذا طلقها تحرم عليه. وهذا في مذهب الإمام أحمد وهو أصح الروايات عن مالك، وذهب أبو حنيفة إلى أن الطلاق يهدم إلى أن يعني الزواج يهدم النكاح مطلقا، وعليه تعود إليه كما لو لم يتزوجها أصلا بحالها، فإنه يملك منها إذا عاد إليه يملك منها ثلاثة تطليقات. قال أبو حنيفة إذا كان الزواج منها بعد بتاتها يهدم النكاح السابق بالكلية فإنه من باب أولى أن يهدم الزواج بعض تطليقات. نعم يهدم بعض الأحكام. نعم إذا كان الزواج من المبتوتة يهدم الحرمة السابقة بالكلية، أي أنها تعود إلى الزوج الأول وهو يملك منها ثلاثة تطليقات، من باب أولى تعود إليه الرجعية وهو يملك أيضا منها ثلاثة. هو الأوفق للأصول. نعم. قال وهي على ما قد بقي من الطلاق، معناها ما بقي يملكه منها إذا عادت إليه بعد الزواج والطلاق تبقى عليه بلا زيادة ولا نقصان. إذا كان بقي له منها تطليقتان تبقى عليهما، وإذا كان بقي له تطليقة واحدة تبقى عليه. وهو على ما قد بقي من الطلاق ولو يعود بعد زوج وفراق، ولو يعود إليها بعد أن تزوجها زوج معين أجنبي وفارقها وفراق. نعم. ثم قال وقولها مع يمين في انقضاء عدتها إن يمكن ولا في القضاء. إذا ادعت انقضاء العدة أراد أن يراجعها فادعت انقضاء العدة، فقولها مع اليمين أولى قضاء، أولى في حالة القضاء إن يمكن. إذا ادعت ممكنة، إذا ادعت مثلا أنها انقضت عدتها في أقل من شهر، هذه لم تدعي ممكنة وبالتالي لا يقبل قولها. لكن إذا ادعت انقضاء العدة في شهرين هذا يقبل قولها لأن هذا ممكن. وكذلك إذا ادعته في شهر ونصف مثلا، ادعت انقضاء العدة في شهر ونصف هذا ممكن أيضا لأن العدة عند الجموع ثلاثة أطهار، والطهر عند الإمام أحمد 13 يوما، والدم لا حد لأقله، كان يكون مثلا يومين كان يكون 3 أيام. نعم. إذن إن يمكن أولى في القضاء، أولى قولها في حالة القضاء. نعم. يمكن أولى في القضاء ثم قال لا يدعي الرجعة من قبل انقضاء عدتها فقولها أولى قضاء. إذا ادعى هو الرجعة من قال أنا راجعت امرأتي هذه قبل انقضاء عدتها لكنها هي لم تعلم بذلك، هذا لا يقبل، لا يقبل لأنها هي الآن أجنبية عليه ولا يمكن أن يرتجع هذا بمجرد ادعاء أنها إذا خرجت العدة تصبح أجنبية عليه، لا يمكن أن يرتجع بمجرد ادعاء، لهذا قولها هي مقدم. إذا قالت لم أعلم ولم يقع هذا فقولها مقدم. وإذا كان إذا ارتجعها مثلا طلقها ثم ارتجعها وأشهد على ذلك ولم تعلم هي، وعندما انقضت عدتها تزوجت آخر، تزوجت رجلا آخر، فما هو العمل؟ قال مالك إذا تزوجت رجلا آخر ولم تعلم بارتجاعها فهي للثاني مطلقا ولو لم يدخل، وفي رواية عنه أنها للثاني إذا دخل وللأول إذا لم يدخل، لكن الثاني في هذه الحالة يرد صداقها للأول، يدفع إليه صداقه. وقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة بل هي للأول ولو دخل الثاني، الأول زوجها الأول ولو دخل الثاني، واستدلوا بحديث الذي أخرجه أبو داود أو النسائي والترمذي، أصحه الترمذي وأصحه الحاكم وأبو سرعة وأبو حاتم، حديث ثمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع من رجلين فهو للأول منهما. وقالوا أيضا من جهة النظر هي زوجته لأنه ارتجعها وهي زوجته ولا يبطل زواجه عدم علمها هي بذلك لا يبطله، ولا يحل ولا تحل لأنها في عصمة، لا تحل للثاني لأنها في عصمة، أحرم عليه أن يتزوجها. واحتج مالك بما أخرجه من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة أن من طلق امرأته ثم ارتجعها وكتم رجعتها حتى انقضت عدتها وتزوجت رجلا آخر إنه ليس له من عمرها شيء ولكنها للثاني. وحديثه موقوف على ابن عمر، سعد المسيب ثبت من سنة عمر، قال شرح الحديث ثبت من سنة عمر ليس من سنة صلى الله عليه وسلم. مضت السنة، مضت السنة.